الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام على الظاهر بحسب العناوين السابقة في المقام الثاني، لأنه كان هناك مقامان. مقام الأول الأسارة والسبي من الكفار المحاربين، وكان فيه جهتان من البحث، الجهة الأولى في الأسارة والجهة الثانية في السبي ومن في حكمهن كالأولاد والشيخ الهرم. الموقف الثاني هو لأسارة وسبي البغاة، ما هو حكمه؟ تقدم طرح البحث في الجلسة السابقة، وانتهينا إلى أن لدينا في الأساس عموم، هذا العموم هو حرمة دم ومال وعرض المسلم. تقدم أن الباغي حين بغيه حيث تحل مقاتلته، وكلامنا في الباري على الإمام كما تقدم، لأن القسم الأول صار مش داخل في محل بحث هنا، إذ لا شبهة في أنه لا أسرع ولا سبي في بغي طائفة على طائفة من المجتمع الإيماني أو الإسلامي. في البغي على الإمام تقدم يا أخوان طرح البحث، وأنه طارة نقول بكفرهم فيصيرون كفار فيعودون إلى القسم الأول من البحر، وأخرى لا نقول بكفرهم ولو من باب الحكم الثانوي الشرعي، مش حكم ولائي أو. فإذا لم نقل بكفرهم فحينئذ ينفتح باب البحث، وأنه هل يوجد ما يجعلنا نرفع اليد عن دليل الحرمة بعد أن وضعت الحرب أوزارها، فتنتهم انتهت، قتل من قتل منهم، الآن بين أيدينا بقية رجال كانوا بغوا ونساء من مجتمعهم بين بناتهم وزوجاتهم وأولادهم، فما هو حكم هؤلاء الرجال من حيث الأسر والنساء من حيث السبي والأولاد؟ هل يجوز القتل للرجال؟ هل يجوز التملك أم لا يجوز شيء من ذلك؟ قلنا إن السيرة والسنة جارية على التعامل معهم معاملة المسلمين، فالكلام عن عنوان الأسير، وإلا قد يرى الحاكم مصلحة في حبسهم وإن لم يكونوا أسراء بالمعنى الفقهي، لأن تركهم في المجتمع قد يفسد، هذا بحث آخر، مثل ما بيحبس إنسان غير باغي لكونه صاحب سلوك منحرف في المجتمع مثلا بحسب تشخيصه، أو في الموارد الحبس الأخرى، هذا حبس اسمه. الكلام في الأسير بالمعنى المصطلح فقهيا، يعني له أن يمن وله أن يفادي وله أن يسترق، هذا المقصود. أقول يا إخوان قيل من قبل بعض المحققين إن هنالك طائفة من الروايات ظاهرة في أن هناك تفصيلا شرعيا في المقام على مستوى الحكم الشرعي، وطائفة أخرى تدل على أن هذا التفصيل هو حكم ولائي، يعني لو خليت تلك الأولى ونفسها لدلت على أن المقام حكم شرعي. أنا بمراجعة للروايات ما وجدت ما يدل بضرس جازم على أن الأول حكم شرعي. الأول غير واضح في أنه حكم ولادي صحيح، لكن لا نستطيع أن نقول دال، يعني مرة له دلالة على الحكم الشرعي فيصبح في مقابل ذلك، ومرة لا، قابل أن يفسر فعل أفعال الإمام الخارجية كحكم شرعي وقابل أن يفسر كحكم ولائي، فهو لا ينافي ما دل على أن الأمر من قبيل الحكم ولائي. نعم، يظهر من السيد الخوئي رضوان الله عليه أن رواية واحدة من بين الروايات دل على الاستفصال على مستوى الحكم الشرعي، لكنه استضعفها سندا. أقول يا إخواني، النتائج متوقفة على البحث، وأنا لأني لا أعتقد بوجود طائفتين مستقلتين فسأستعرض النصوص في المقام. وقلت بالأمس نظرا للتداخل بين عنوان الأصال وبين عنوان السابي، لن أعقد لكل واحد جهة مستقلة كما عقدت في الكفار، حتى لا يلزم تكرار نفس النصوص مرتين. الروايات، عمدة الروايات، طبعا في روايات أخرى موجودة في مستدرك الوسائل ما وجدت فيها أي مزية زائدة على روايات الوسائل بعد مراجعتها، وكلها روايات ضعيفة السند وما أضافت أي مضمون جديد، لذلك نعرض عنها في البحث. الروايات يا إخوان موجودة في البابين 24 25 من أبواب جهاد العدو، الجزء 15 من الوسائل صفحة 73، نقرأ الروايات تباعا. بدي حاول ما نتأخر إن شاء الله في الأسامي. محمد بن يعقوب يعني الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد، قدم فيه البحث مرارا يا إخوان، قلنا هذا القاسم محمد مرادا بين الجوهري الثقة برواية ابن أبي عمير عنه وصفوان، وبين القمي الملقب بكاسولة، ولم يثبت دعوى جامع الرواة من اتحادهما. عن سليمان بن داود المنقري الشاركوني عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله، هي الرواية للسيد الخوئي الوحيدة وجدها دالة على الحكم الشرعي ورفضها سندا. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية والأخرى عادلة، فهزمت العادلة الباغية، قال ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يجهزوا على جريح، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد، مش أحد يعني أفراد أشخاص، أحد يعني كيان مقصود، وإن كان العبارة طول ولم يكن توضيح لهذا الذي ذكرته فئة يرجعون إليها، وإلا نفس هذا الباقي اللي عم بتقول المدبر اللي عم بتقول لا تقتلهم هو أحد، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم مش بس المدبر ومش بس الجريح يقتل، ومدبرهم يتبع فيقتل، وجريحهم يجهز ويجاز بمعنى واحد عليه. ظاهر الرواية استفصال على مستوى الحكم الشرعي، هيك ظاهرها، يعني مش متعرضة للنساء، لأن النساء أساسا واضح لا يسبين مسلمات، شو بدنا نسبي؟ هو الكافر إذا أسلم أو أسلمت زوجته في بلد الكفر؟ لا. جيد، الرواية إنصافا كما يقول السيد الخوئي ضعيف السند يا أخوان، لأن قاسم بن محمد لم يثبت وسليمان بن داود على كلامه، ورواه الشيخ في التهذيب كمان بسند ينتهي إلى القاسم بن محمد، فالكلام هو الكلام. الرواية الثانية، الكليني عن الحسين بن محمد الأشعري القمي وهو من أجلة المشايخ وهو ثقة. عن معلى بن محمد، معلى بن محمد يا إخوان هو معلى بن محمد البصر، سيد الخوئي بيقول عنه ثقة لأنه وارد في أسانيد تفسير القمي، وإلا ما له توثيق في كتب الرجال. أنا أوثقه لكونه من المشايخ المكثرين من الرواية الذين لم يطعن فيهم أحد، بل تلقيت رواياتهم بالقبول من جهته. طبعا عنده حدود 700 رواية هذا الرجل معلى بن محمد، وكلهم بالكافي. عن معلى بن محمد عن الوشاء، طبعا بالكافي لحاله ما بيبلغ 700، ما بيبلغ 700 المقصود في مجموع الكتب الأربعة مع المكرر، يعني المفروض عنده 400-500. عموما له مئات الروايات، ولم نجد من طعن من جهته. نعم ذكر النجاشي أنه مخلط، المخلط هذا مش ضعيف للشخص، مخلط يعني في رواياته غث وسمير، مثل ما يقال يعرف وينكر، يعني يروي ما يعرف ويروي ما ينكر. عن الوشاء، الوشاء هو الحسن بن علي بن زياد الوشاء من شيوخ الطائفة، عين من عيون هذه الطائفة. عن أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع، عن أبي حمزة الثمالي رضوان الله عليه قال قلت لعلي بن الحسين عليهما السلام إن عليا عليه السلام سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل الشرك، قال فغضب ثم جلس ثم قال سار والله فيهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الفتح. طيب سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله في أهل الشرك، شو بيستغي هذا غير أن النبي ما أتى أهل القبلة، فليكن أهل القبلة حكمهم غير حكم أهل الشرك. إنما يستدعي هذا الغضب لو كان واقعا الحكم الشرعي لأهل الشرك ولأهل القبلة البغاة واحد. لا بالعكس، النبي قتلهم، علي لم يقتلهم. لسه هون خلينا نكمل قبل ما نعرف شو أصله. فغضب ثم جلس ثم قال سار والله فيهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الفتح. إن عليا عليه السلام كتب إلى مالك وهو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل ولا يقتل بأن وأن لا يقتل مدبرا ولا يجيز في نسخة يجهز والمعنى واحد على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن. فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس، قربوس الفرس، من قبل أن يقرأه، ثم قال اقتلوا، لأنه عم بيقاتلوا مقبلون من أهل البصرة، فقتلهم حتى أدخلهم سكك البصرة، ثم فتح الكتاب فقرأه، ثم أمر مناديا فنادى بما في الكتاب. إذن شو السيرة المقصودة؟ السيرة المقصودة هي سيرة المن عليه الرجال والنساء والكل. طبعا الرواية ما فيها تعرض للنساء ولا للأطفال ولا للأموال، فيها تعرض لخصوص المقاتلين طبعا، والخطاب لهم أساسا، لأن المرأة والولد ملقين الستر على كل حال، مش بصدد القتال سوى أمهم طبعا، ها التي كانت جزء من المعركة وقيادتها الشكلية. على كل حال فهذه الرواية إن عليا سار في أهل القبلة، هذه شو بتوحي؟ توحي إن الحكم ولائي والله شرعي يا أخوان، هذه ظاهرة الحكم الولائي، لأن السيرة العامة في أهل الشرك غير سيرة رسول الله في أهل القبلة، في أهل الشرك في فتح مكة، وعلي اختار فيهم سيرة رسول الله في فتح مكة، في خصوص فتح مكة التي هي ليست الحكم الشرعي الأول كما هو واضح. طبعا هذا ما بيدل أنه هذا ملزم لكل أولياء الأمور، ما بيدل، ما في بهالرواية دليل،
كان يستطيع
بحسب الظاهر علي أن يسير فيهم سيرة أهل الشرك لو شاء. ما في الرواية ما يمنع من أن يسير فيهم بسيرة في أهل الشرك في غير فتح مكة. وإلا كان قال له الإمام مباشرة إن حكم أهل القبلة غير حكم أهل الشرك وانتهت القضية. كان بينتهي السؤال من أساسه أساسا. لا لا بغوا على علي عليه السلام على إمامهم
في البغي على الإمام إنه كفار
ماشي كفار ومع ذلك صار فيهم كسير النبي في الكفار. قلت إما أن نقول بكفرهم كما هو المشهور والمعروف وإما أن لا نقول بكفرهم هو قول آخر وإن كان المشهور هذا إلى الأول. الرواية الثالثة علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافة عن عقبة أو عقبة وهي عقبة الظاهر الأدق بن بشير عن عبد الله بن شريك عن أبيه اللي هو شريك من الأعور. ها في السند أكثر من واحد مجاهيل يا أخوة ما فينا نقول الرواية معتبرة. قال لما هزم الناس كمان مش منتهي إلى معصوم عم يحكي حدث تاريخي بس لو ثبتت الوثاقة في السند ويثبت منها حكم شرعي لأخذنا بها. لما هزم الناس يوم الجمع قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تتبعوا موليا ولا تجيزوا على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن. فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر وأجاز على جريح أجاز على جريح كأنه واحد. فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك هذه سيرتان مختلفتان ليش هن شكل وهن شكل. فقال إن أهل الجمل قتل طلحة والزبير لأن القيادة وإن معاوية كان قائما بعينه وكان قائدا يعني لهم مدد يرجعون إليه موافقا للرواية الأولى. جيد طيب في الرواية ماشي سيرتان مختلفتين لكن السيرة الثانية ليه حكم شرعي. والله الإمام ابتأى هذا كمان ساكت الرواية على الجانب. بعدين في سندين لنفس الرواية مش مهم. الرواية الرابعة ماشي بس عموما كان يقتل المقبل والمدبر قبل أن تنتهي الحرب قبل أن تقف الحرب. يعني إذا واحد هربان من ساحة المعركة كان يتبعه ويقتله. الرواية الثالثة عن أبي الحسن الثالث هذا من كتاب تحف العقول يا إخوان ما إله أسانيد مرسل أنه قال في جواب مسائل يحيى بن أكثر اللي كان يدعى له مقام الفقهاء عند العامة. وأما قولك إن عليا عليه السلام قتل أهل صفين مقبلين ومدبرين وأجاز على جريح وأنه يوم الجمل لم يتبع موليا كأنه هذا تاريخيا ثابت ولم يجز على جريح ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن دخل داره آمنه فإن أهل الجمل قتل إمامهم ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها وإنما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابذين. ده يعني البغي انتهى. أهل البصري مش من نفسهم تحركوا مش مثل أهل الشام حركتهم أمهم فتحركوا ورضوا بالكف عنهم فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم والكف عن أداهم إذ لم يطلبوا عليه أعوانا وأهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة وإمام يجمع لهم السلاح والدروع والرماح والسيوف ويسني لهم العطاء ويهيئ لهم الأنزال ويعود مريضهم ويجبر كثيرهم ويعود مريضهم ويجبر كثيرهم ويداوي جريحهم ويحمل راجلهم ويكسو حاسرهم ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم. فلم يساوي بين الفريقين في الحكم لما عرف من الحكم من قتال أهل التوحيد لكنه شرح ذلك لهم رغبة عرض على السيف أو يتوب على ذلك إنه إذا أمسك به إما أن يتوب فينتهي مش إقامة حد هذا، يعني بس لقطع عائلة الفساد، إذا لم يتوب يقتل. لكن مرسلة على كل حال، هذا التفصيل الأخير في نشر ثبت نحن برواية مرسلة. روايات الباب 25 على نفس السياق، بس تتعرض أكثر ما تتعرض بحكم النساء. تأتي إن شاء الله ثم نجي للاستنتاجات السريعة من هذه المرويات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.